لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم قررنا أن نسوي حلقة خاصة ومختلفة عن أغلب الحلقات اللي شفتونا فيها. بدل ما نتكلم عن الأخبار وش اللي صاير، قررنا نتكلم عن أحد المواضيع بتعمق، والموضوع اللي قررنا نتكلم عنه هو الاستثمار الملائكي. يمكن كان في خبر في أمريكا من أحد المستثمرين الملائكيين المعروفين جيسون كالاكانس، واللي حفزنا وألهمنا أن نتكلم يعني بتعمق عن الاستثمار الملائكي. شاركنا بعض التجارب الشخصية، وأيضا تكلمنا عن بعض الممارسات الموجودة اليوم في السوق، ووصفنا الصورة العامة للاستثمار الملائكي، وأيضا ناقشنا بعض التفاصيل أو الإجراءات اللي تصير في الاستثمار الملائكي ما بين المؤسس والمستثمر الملائكي وأيضا الصناديق. وأنهينا النقاش بالحديث عن العلاقة بين المستثمر الملائكي وصناديق الاستثمار الرأسمالية الجريئة، هل هي علاقة تكاملية أم علاقة تنافسية؟ قبل ما نبدأ الحلقة، أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. أما الآن فاستمتعوا. عبد الله، سمعت عن الصندوق حق المستثمر الملائكي الأمريكي جيسون كالاكانس؟ يعني جيسون طبعا معروف، ولا والمعروف لا يعرف، لكن خلينا نعرف فيه شوي.
استثمر في أوبر.
توني بقول هذه أهم معلومة عن جيسون لازم تعرفها، ويعني إذا كانوا حقين البترول يعني خلال 60 ثانية لازم يقول لك أنه هو متخرج من البترول، فجيسون خلال 30 ثانية لازم يقول لك أنه هو استثمر في أوبر. طبعاً جيسون كالاكانس كان صحفي مهتم بالتقنية، وبعدين انتقل للاستثمار الملائكي، وفعلاً كان عنده العديد من الاستثمارات الناجحة، من أهمها
أوبر أتوقع.
فيعني هو اليوم يعتبر من المستثمرين الملائكيين المعروفين على مستوى أمريكا، وأيضا سوى بودكاست مؤخرا يمكن قبل سنتين، هو وعدد من المستثمرين من بينهم تشاماث باليباتيا وديفيد ساكس و
ديفيد فريدبرغ.
اسم البودكاست The All In Podcast، ويعني معروف وجيد جدا للمهتم يعني بالشأن الأمريكي والشأن الاستثماري الأمريكي. لكن يمكن أنا بالنسبة لي عيبه الرئيسي أنهم يشطحون كثير باتجاه السياسة والانتخابات والحقوق العمالية ومعرف إيش، فيصير شوي صعب أنك يعني تمسك معاهم خط أحيانا، على الأقل بالنسبة لي أني مو بمرة يعني صراحة مهتم بهذه المواضيع. لكن إذا حطيناها على جنب، فيعتبر من أفضل البودكاستات اللي تتكلم عن الاستثمار والاستثمار الجريء والأوضاع المالية للأسواق بشكل عام. لكن بعيدا عن البودكاست، يعني جيسون أعلن قبل فترة، يمكن قبل شهرين تقريبا، عن طريق حسابه في تويتر أنه قاعد يطلق الصندوق الرابع حقه، واللي كان يستهدف من خلاله أنه يجمع 100 مليون دولار، واللي قال أنه خلال أيام من إطلاق الصندوق حصل على اهتمام، أو اللي يسمونها يعني soft commitment، أو يعني اهتمام
أولي ولا
أولي يعني
غير ملزم،
ب60 مليون دولار من أصل 100، وهذا رقم يعتبر يعني مبهر الصراحة. وهنا يجي دور يعني تأثيره هو كشخص، سواء وجوده المتواصل على تويتر، وأيضا وجوده من خلال البودكاست. قدر خلال السنوات الماضية أنه يبني يعني نوع من التبعية، في ناس يحبون جيسون ويثقون برأي جيسون ومستعدين يسوون أشياء عشان جيسون. يعني عنده جيس صغير جويش مقارنة مثلا بإيلون ماسك، عنده كتائب وألوية ويعني
في هيكل يعني تنظيم
في عنده جنرالات عنده جنرالات لدرجة أن في عنده ناس راحوا سووا حسابات في تطبيق ثريدز يسبون يعني مارك زكربرغ أو حتى يردون على أي تغريدة أو ثريد لمارك بأشياء وعبارات مناصرة لإيلون ماسك يعني. فهذا هو جيش مركزي يعني. جيسون عنده جويش يعني جيش صغير على قد حاله.
مثير أو الملفت معاد أنه مرتبط هذا الصندوق بمسرعة لونج اللي هي فلسفتها صراحة كمان غريبة أو مختلفة. خلينا نقول يجي يقول اسمع واي كومبينيتر أحد أكبر وأهم المسرعات في العالم يقبلون نسبة جدا منخفضة كمعدل من اللي يقدمون عليهم تقريبا 1.4% من أصل 20,000. فلسفتهم أنه لا يا أخي 10-20% اللي بعد هذولا لسه شركات ممتازة وممكن نقدر نساعدهم بشكل كبير. فاتفقوا مع جيسون أنه يقود هذا الصندوق ويحاولون يستهدفون هذه الشركات. فبس يعني حلو أنه منظومة مختلفة عندها مستوى أو حجم معين أنه حتى الأشياء اللي تعتبر فرعية ولا شبه فرعية صار لها زي نظام خاص أو نظام مستقل.
طبعا أنا اللي أشوفه ملفت عبد الله هو أن جيسون يعني تدرج في المجال على مدى سنين طويلة. كان هو من أوائل الناس اللي قادوا ما يعرف بأحد منتجات صندوق سيكويا المعروف. عندهم منتج يسمونه سكاوت فوند أو صندوق المستكشف. عادة يعطون شخص تميز بالاستثمار الملائكي مثلا $1,000,000 ويقولون له الفلوس هذه كأنها فلوسك تقدر تستثمرها إلى حد ما من غير يعني موافقات كثيرة من الصندوق. يعني يعطونه حصافة في الاستثمار طبعا في شروط أكيد وواوا إلى آخره. لكن الملفت أن يقدر يحافظ على 40% من الأرباح كمدير لهذا الصندوق طبعا بشرط أنه يبدو في شروط تفرض على الشركات اللي هو يستثمر فيها بحيث أن سيكويا يكون لها أولوية في الاستثمار في هالشركات. فيعني من اللطيف أشوف أنه كيف ممكن الشخص يتدرج من المجال الإعلامي إلى بعض الاستثمارات إلى الدخول مع أحد الصناديق من خلال هذا النوع من الالتزام في إدارة صندوق صغير. وبعدين طبعا الانطلاقة الكبرى بعد تحقيق العديد من التخارجات الجيدة بحيث أنه يكون عمل شبه مؤسسي. لكن اللي يلفت انتباهي هنا أنه هو ما راح يركز على بناء صندوق استثماري بحت مثل ما الكثير من الناس يسوون. يعني يبدأ بالاستثمار وبعدين ينتقل لتأسيس صندوق يعني صندوق رأس مال جريء أو VC. لا، هو ركز على المراحل اللي هو يعتقد أنه جيد فيها واللي يقدر يضيف قيمة فيها واللي هي المراحل المبكرة. فتركيز الصندوق والصناديق السابقة اللي عنده على المراحل المبكرة، تركيز المسرعة على المراحل المبكرة حتى يعني مراحل الأفكار. فيعني صراحة هذا التدرج وهذا التخصص بالنسبة لي كان ملفت وأشوفه يعني لطيف وجميل يعني. وخلق من خلاله تموضع استراتيجي. يعني هو فعلا اليوم من الأسماء اللامعة خلينا نقول. طبعا في حوله لغط، في ناس يحبونه في ناس ما يحبونه طبيعي، بس على الأقل قدر أنه يخلق يعني تموضع جيد جدا في السوق.
بعدين معد لا تنسى في اهتمام من المستثمرين الأفراد. يعني بحسب بعض التقارير يبدو أنه 25 مليون من المبالغ اللي تكلمنا عليها في هذا الصندوق اللي بدينا فيه الحلقة جات من مستثمرين أفراد. وهو يعني فيها جانبين، الجانب الأول يثبت ثقة أو حب كثير من الناس لجيسون نفسه وثقتهم بقدرته على قيادة هذا الصندوق بشكل جيد، والنقطة الثانية يثبت اهتمام عدد كبير من المستثمرين الأفراد بهذه المرحلة. لأنه تشوف أغلب المقارنات حتى في القصص في الشركات الريادية الكبيرة يقول لك لو استثمرت دولار ولا 10 دولار لما تأسست ولا من أول جولة كم كانت بتكون اليوم. طبعا فيها تحدي التخفيف اللي يصير مع الجولات بعض الأحيان في بعض الحسابات، لكن لسه تكون مضاعفات ضخمة. فأنا توقعت المستثمرين الأفراد يمكن يرتاحون أكثر لو يقدرون يروحون صناديق محوكمة بشكل أكبر أو يقدرون يثقون فيها بشكل أكبر، لكن كذلك في تحدي هناك أنها بسبب جزء كبير من هذه الحوكمة أصعب الوصول للمستثمر الفرد. يجب أن تكون مستثمر يعني عندك بعض يا الرخص يا تستوفي بعض الاشتراطات بحسب المشرع في كل دولة.
وهذا عبد الله سبب رواج الكثير من الصناديق عبر منصة إنجل ليست، يعني بحيث إنه يطلع فرد مثل جيسون. وطبعا جيسون كان عنده أصلا صندوق في إنجل ليست يعني على الطاري، بس هذا سبب رواجها إنه الوصول سهل للأفراد المستثمرين الأفراد، وأقدر أنا أشوف الصفقات اللي سويتها وأقدر أشوف أدائك بشكل في نوع من الشفافية. بس عبد الله هنا أيضا ذكر شيء في إحدى التغريدات، يقول إن أنا كان ودي أخذ فلوس من مستثمرين أفراد أكثر، بس بسبب اشتراطات هيئة سوق المال الأمريكية واللي تسمح إنه يكون عدد المستثمرين في الصندوق الواحد له سقف معين، فبالتالي هو مضطر إنه يحد عدد المستثمرين الأفراد اللي عادة ما تميل قيمة تذاكرهم يعني إلى قيمة أصغر من المستثمرين المؤسساتيين. لكن صراحة الملفت هنا يعني بعيدا عن أصحابه خصوصا اللي معاه في البودكاست، ما شاء الله بعضهم يعني عندهم
بعضهم يستثمر فيه كمستثمر مؤسس.
مو هذا هو، أنا أقول يعني بعيدا لو مكاتب أصحابه بعيدا عنها، ودي أعرف وش طبيعة المستثمرين المؤسساتيين اللي قدر أنه يعني يحصل على انتباههم. هل هم فعلا في نهاية الأمر يعني أصدقاء ومعارف، ولا لا يعني قدر أنه فعلا يكسب ثقة مستثمرين متخصصين في القطاع مثل يعني ممكن بعض الصناديق الجامعية أو غيرها؟
طبعا أنا ما استبعد لو كان عنده يعني ثقة من مستثمرين مؤسساتيين ما يعرفهم، ولا استغرب كذلك اهتمام يا أصدقائه في البودكاست ولا المستثمرين الأفراد، لسبب أنه في جانب مشابه لمستثمر ملائكي يحاول يتخصص ويتموضع في هذا الجانب على مدى سنوات مع صناديق رأس مال جري، اللي هي تراكم الشبكة أو المعرفة أو شبكات المعرفة، الناس اللي يعرفهم المؤسسين السابقين، فرق العمل أو التنفيذيين في هذه الشركات الريادية، لأنه هذولا يا يستمر والناس اللي معاهم في فرقهم يطلعون يسوون شركات جيدة فيقدر يكلمهم يقول كيف هذا المؤسس الجديد. يعني هذا صعب تجي لواحد قاعد يحاول يجمع لمراحل مبكرة جديد. والسبب الثاني اللي يمكن أفضل من صناديق رأس مال جريء أنه يقدر يسوي كذا أو يعرف أو يبني هذه الشبكة من الناس والمعارف بشكل أسرع، لأنه قاعد يستثمر في شركات أكثر حتى لو بمبالغ أقل وفي مراحل أبكر، لكن العدد مقارنة بحجم الصندوق أكبر كمعدل الاستثمار، فبالتالي قاعد يبني الشبكة هذه بسرعة. وهذا يرجع لمثال سيكويا اللي ذكرتها لما سوى معاهم البرنامج، ما عندهم مشكلة، كان يعطونا إلى 40% من الأرباح، بس على الأقل حنا يتجينا الفرصة نستثمر في المرحلة اللي بعدها. بس هو جيسون ولا غيره في ذا البرنامج شافوا كل الشركات اللي استثمروا فيها سيكويا واللي ما استثمروا فيها سيكويا في الصندوق الأساس. فيعني أعتقد تموضعه كان ملفت خلال السنوات الماضية، وأعتقد بدأت بالقصص المعروفة روبن هود، أوبر وغيرها، أعتقد روبن هود كذلك، وبعدها قدر يستمر ويبدو أنه يصرف وقت مع الشركات اللي يستثمر فيها ولو وقت بسيط، لكن يوجههم ويقدر يوصلهم بالناس المطلوبين. فيعني صراحة قصة جميلة من التركيز ويعني تراكم الخبرة ومعرفة وش قاعد يتميز فيه هو، بدل ما يروح يقول أنا سويت كل هالقصص خليني أروح في صندوق رأس مال متخصص في الجولة باء وما أدري إيش هو، يمكن ما يكون عنده هذا التصور ولا هذه المعرفة في هذاك الجانب.
طيب أنا صراحة يعني ودي أغتنم الفرصة، يعني لنا فترة نقول والله السوق مهدي السوق مهدي، وفعلا السوق مهدي، لكن بنفس الوقت حنا عندنا رغبة يعني مستمرة أن نخصص حلقات معينة للحديث عن مواضيع يمكن إحنا مهتمين فيها وشغوفين فيها. وأنا شفت أن سالفة جيسون هذه مدخل ممتاز للموضوع اللي صراحة ودي نتكلم عنه اليوم، واللي هو موضوع الاستثمار الملائكي. يعني على غرابة هالشيء يمكن هذه الحلقة 66 من بودكاست السوق، لأنه ولا مرة فعلياً تكلمنا عن الاستثمار الملائكي، وجتنا كثير طلبات من الناس يقولون يعني كيف أنتم تستثمرون، وش معايير الاستثمار وغيرها من الأشياء هذه. ودائما ما نتكلم عن صناديق رأس المال الجريء، يعني من بدينا تكلمنا كثير عن صناديق محلية وعالمية. أنا ودي صراحة عبد الله ننتهز الفرصة هذه اليوم بوجود خبر جيسون، وأيضا ب يعني خلنا نقول تباطؤ الأخبار المحلية وإلى حد كبير حتى العالمية، ونتكلم عن الاستثمار الملائكي. ودي أسمع منك أول شيء، يعني وش أول استثمار سويته وكيف سويته؟ يعني أنا أكثر شيء يشدني هو كيفية دخول الشخص لعالم الاستثمار الملائكي، لأن كل واحد عنده قصة قد تكون غريبة إلى حد ما.
معاذ، أول استثمار لي في الشركات الريادية كان أعتقد 2017 أو بداية 2018، ما أتذكر التاريخ بالضبط. كانت شركة في التقنية الزراعية في أمريكا. الصراحة كانت يعني مزيج من الصدفة والعلاقة، يعني أحد الأصدقاء جت الفرصة وقال لي هذا العرض التقديمي لو تبي تستثمر. فيعني جلست أفكر في تراها شركة صغيرة ما ندري لو بتروح مكان ولا لا، لكن عجبني الفرصة نفسها كمان أنه ممكن تروح لي شركة ضخمة إذا استمرت في أدائها. وفكرة
طيب كانت سؤال محرج، كيف كان أداء هذا الاستثمار الأول؟
اسمع والله إلى 2021 أنا مبسوط في التقارير، مبسوط.
يعني تخرجت جزئيا ولا بس مبسوط بالتقارير؟
لا مبسوط بالتقارير مع الأسف. حلو. ليتني تخرجت شوي.
حلو. وبعد 21 لما وصلت الأسواق للقمة وبعدين
بس ما جتني فرصة تخارج، حاولت لكن ما كان في سوق ثانوي جيد.
بمعنى أنك أنت كنت صايد الأجواء وتدري أن
ما كنت صايد الأجواء. لا اسمع، ما بأمدح نفسي اسمع، ما بأمدح نفسي بزيادة يعني، بس أنا قاعد أقول خلاص 4 سنين ونمى الاستثمار بشكل جيد، ودي أرجع يعني على الأقل.
وش صار 21؟
والله بدأت التقارير تصير حزينة معاذ الصراحة.
حاطين إيموجي في التقرير حزين.
أنا هذا اللي كنت أشوفه في كل الصفحات، يعني هو يحاول يشرح، أنا أشوف واحد حزين إيموجي حزين بس.
طيب
بس إن شاء الله
الحين خير. الشركة يعني مستمرة يعني؟
إيه لا مستمرة، بس يعني أول كان الحماس على متى نطرح، الحين يا شباب خلينا نشوف إن شاء الله نسوي لنا بريدج راوند، جولة جسر نمشي إلى 24 ولا 25.
بس خلنا نقول كقيمة، يعني أنت دخلت على تقييم معين اليوم الشركة، حتى مع الأجواء الضبابية اللي دخلت فيها كثير من الشركات، هل محافظة على قيمة فوق دخولك، قيمة دخولك ولا حولها ولا تحت؟
لا الحمد لله فوق دخولي، لكن قيمتها اليوم ما تسوى أنك حطيت فلوس في شيء غير يعني شيء ما في سيولة لهذه الفترة الطويلة، فما يسوى كمعدل عائد. لكن لو نرجع لمستويات 21 أو أعلى شوي تصير تسوى أنك حطيتها في أصل ما في سوى.
طيب عندي لك سؤال معاكس شوي، يعني لو رجع بك الوقت وكل شيء عرفته من 2018 إلى اليوم عن الاستثمار وعن الاستثمار الجريء وعن الاستثمار الملائكي، هل ممكن ترجع تستثمر في نفس الشركة بغض النظر عن النتيجة اللي وصلت لها اليوم؟
أتصور هذيك الفرصة لا ما استثمر فيها، لأن الهيكلة العامة وقدرتي أو تحكمي الشروط يعني في التخارج ولا الجلوس ولا حتى المتابعة الأقرب، يعني كان ودي أتابع أقرب، خاصة أنه كان أحد مو أحد، كان أول استثمار لي، فكان ودي أقدر أستفيد منه بشكل أكبر. أعتقد أن الشركة الأمريكية ما ساعدني كثير في الوصول للمعلومة بشكل سريع، معرفة الناس الثانيين أو قادة الجولة، معرفة المؤسسين، يعني كان مرة صعب يعني، بس تعلمت. لكن أحس أنه لو بديت بشكل أكبر في المنطقة كان أفضل بالنسبة لي. طيب أنت معاذ، وش أول فرصة لك؟ متى كانت؟ وش شفت؟
والله أنا حول وقتك تقريبا عام 2018 كنت في زواج أحد الأصدقاء، والتقيت صدفة ولأول مرة بمؤسسين شركة نون أكاديمي، كان هذا اسمها وقتها والحين صار اسمها نون، لكن مش نون حقت نون دوت كوم، نون في التقنية التعليمية. وسبحان الله يعني ما كان عندي أي خبرة سابقة بالاستثمار، وأنا من الأشياء الغريبة اللي يعني سويتها إن أول استثمار لي في حياتي لم يكن في العقار ولا في الأسهم، كان استثمار جريء أو استثمار ملائكي، فيعني نوع من الجرأة، وأعتقد هي جهل أكثر من أنها جرأة.
جميل الوضوح مع نفسك.
خصوصا إذا نظرت كم كانت يعني التذكرة اللي حطيتها نسبة إلى كل الكاش والأملاك اللي كانت عندي وقتها، فيعني كانت تذكرة جنونية صراحة. يعني في ناس يقول لك كقاعدة عامة لا تزيد محفظتك الاستثمارية في رأس المال الجريء أو الاستثمار الملائكي عن 10%، هذا يعني الحد الأعلى. أنا التذكرة هذه كانت أكثر من 10%.
اسمع، صرت تروح للمؤسس في بيته تقول ها كيف شغل، نمت زين اليوم.
يعني طبعا هم يقولون 10% وتقسمها على 20 شركة على أساس أنك تنوع المخاطر، فأنا أكثر من 10% وشركة واحدة. طبعا يعني صار عندي أرقام المؤسسين وأرقام عيال عمتهم وعيال خالتهم وأبائهم
جيران. متى رجع أمس؟ متوتر الله لا يلوم.
إذا ركب طيارة أسوي متابعة للرحلة.
الله تسوي تأمين والله.
لا لا صراحة بالعكس، يعني بالعكس كنت يعني ما كنت أعتقد، زي ما قلت الجهل، وأنا أعتبره جهل في كثير من الأحيان نعمة، خصوصا إذا كنت محظوظ، لأني أنا فعلا كنت محظوظ. هذه الشركة
يعني نمت من ذاك الوقت،
نمت وجمعت مبالغ جيدة، وترى وعدنا محمد إن شاء الله بيجي معانا في البودكاست.
الله هي.
لكن يعني هذا كان أول استثمار، وأعتقد أنه كان استثمار يعني أعمى بكل معنى الكلمة، لكنها اصطفت معي.
بس معاد ليش استثمرت؟ يعني هل بس عجبتك الشركة ولا ودك تحط بعض الكاش في،
والله يا
يعني شيء عامل؟
لا لا لا، القصة بالنسبة لي آمنت بالقصة. يعني لما تسمع القصة من المؤسسين محمد وعبد العزيز يتكون عندك نوع من الإيمان الغريب بالقصة وبالهدف اللي هم متجهين له. فكشخص ما تقدر أنك تنضم لرحلتهم، يعني أنا بالنسبة لي ما كنت وقتها أقدر أنضم، كان عندي التزامات معينة، فأقل شيء ودك أنك تكون جزء من الرحلة بشكل أو بآخر. وكان الاستثمار هو الوسيلة، لأن أصلا أنا ما كنت أعرف عن الاستثمار، لكنهم بعد ما زرتهم في المكتب ذكروا لي أنا وعبد الله، عبد الله الياس أيضا أنا وياه زرناهم سوا واستثمرنا سوا، أن في عندهم جولة وإذا ودكم تدخلون معنا. فكان الموضوع عبارة عن صدفة، لكن صدفة جميلة. وأنا كنت دائما أقول من كثر ما آمنت في هذه الشركة تحديدا، كنت أقول أدري أن المخاطرة حقتي مخاطرة عالية، لكن فعلا لو ما قدرت أني أتحصل على فلوسي لأي سبب إن كان، يكفيني شرف المشاركة في هذه المحاولة. هذا كان وجهة نظري يعني وقتها، وما زالت الحمد لله شركة يعني برأيي أنها يعني أحد أهم اللاعبين في قطاع التقنية التقنية اليوم في المنطقة،
التعليمية،
التقنية التعليمية في المنطقة. طبعا القطاع بشكل عام فيه تحديات، لكن بغض النظر، فهذا كان والله أول استثمار عبد الله.
للإفصاح بس، أنا دخلت في جولة لاحقة في نون كذلك، بس عشان نفسه. طيب معاذ، يمكن لو أنت بديت بدينا في جيسون، ليش أصلاً نبي نتكلم عن الاستثمار الملائكي، ولا ليش تشوفه مهم؟ لأن يعني في صناديق، والصناديق قاعدة تزيد، وفي فترة من الفترات بدت الناس، أو كم واحد قال في صناديق أكثر من شركات ريادية، يعني فيه مستثمرين، فليش المستثمر الملائكي دوره مهم في منظومة ريادة الأعمال؟ يمكن لو نبدأ من هنا قبل لا نتعمق، أحس تأطير جيد.
والله شوف، يعني أعتقد في يعني إجابتين على هذا السؤال. في إجابة يعني من لما بدأ الاستثمار الملائكي تاريخيا، يعني كانوا هؤلاء الأفراد المستثمرين الملائكيين عندهم جرأة قد تزيد عن جرأة المستثمر المؤسساتي أو الصندوق رأس المال الجريء. فهم كان عندهم يعني جرأة على تمويل الأفكار أكثر من غيرهم، خصوصا من الصناديق. فكان في نوع من التسلسل في التمويل، أو في نوع من الهرمية في التمويل. لابد أنك تمر على، خصوصا إذا كان عندك فكرة شاطحة نوعا ما، أنك تمر على مستثمرين ملائكيين وبعدين تمر على الصناديق. هذا أعتقد سرد تاريخي أكثر. اليوم الصورة شوي مختلفة. مع الوقت استوعب الكثير من المستثمرين المؤسساتيين والصناديق أن المرحلة المبكرة جدا هذه في لها فوائد مهمة من الاستثمار فيها، وصار عندهم صناديق متخصصة صارت حتى تدخل مع المستثمرين الملائكيين في نفس المرحلة. بل حتى يندر اليوم أنك تشوف جولة مدعومة فقط أو ممولة فقط من المستثمرين الملائكيين. فأعتقد الدور التاريخي كان هو القدرة على يعني أخذ نسب مخاطرة عالية مقارنة بالبقية. لكن اليوم أشوف هو يعني القدرة على مشاركة خبرة وشبكة معارف وتوجيه ونصح بعيدا عن الأهداف الثانوية. وهذه نقطة جدا جدا مهمة. عشان كذا أنا شخصيا يعني دائما أحرص يعني المؤسسين أنهم لابد يكون عندهم عدد من الملائكيين في جولتهم، طبعا متميزين في مجالهم لسبب بسيط. لأن النصيحة اللي راح تأخذها من الصندوق مع كامل الود والاحترام لكل الصناديق هي نصيحة يتخللها بعض الشوائب، واللي قد تتعارض يعني واللي فيها تعارض ما بين مصالح الصندوق ومصالح الشركة والمؤسس. طبعا احنا لازم نفكر ان مصالح المؤسس هي شيء، ومصالح الشركة شيء آخر، ومصالح المستثمر شيء ثالث أيضا. فبطبيعة الحال مهما كان مدير الصندوق أو ممثل الصندوق حريص على مصلحة المؤسس، وكثير من الصناديق معروفة ب أو تحاول أنها تروج لأنفسها على أنها يعني يسمونها founder friendly أو صديقة للمؤسسين، إلا أنه في النهاية صعب أنك تنصح شخص إذا كنت تعرف أن النصيحة هذه قد تضر بك بشكل مباشر.
مثل إيش معاذ؟ بس عشان نوضح النقطة،
يعني بعض الشروط الاستثمارية، بعض الأشياء المتعلقة بالتخارج، حتى قبول بعض العروض أو بعض العروض الاستثمارية. يعني على سبيل المثال، مثال بسيط جدا وتافه لكنه حقيقي، هو الآن تمر في إحدى الشركات يعني اللي أنا دخلت معها، يعني عندهم عرض استثماري ممتاز بمبلغ ممتاز بتقييم ممتاز، كل شيء ممتاز. المستثمر الجديد يبغى طبعا يحصل على عدد من كراسي في مجلس الإدارة، والمستثمر القديم اللي ما راح يستثمر في الجولة القادمة يعني أنه راح يخسر الكرسي هذا. فالمستثمر القديم لو كان هو فعلا بس يبغى مصلحة الشركة ومصلحة المؤسس، بيتنازل عن الكرسي هذا ويقول لك خلاص هذا أفضل شيء للشركة وأفضل شيء للمؤسس. لكن في هذه الحالة يقول لك لا، خلينا نكبر مجلس الإدارة، رغم أنه يعني الكثير من يعني الآراء وآراء متخصصين تقول لك كل ما كبرت مجلس الإدارة كل ما خصوصا بالنسبة للشركة ناشئة، كل ما زادت يعني التعقيدات
بالضبط
لدرجة أن المؤسس يقول له أنت حريص على مصلحة الشركة ولا حريص على الكرسي حقك؟ يعني إلى هالدرجة وصل مستوى النقاش. هذا مثال بسيط وفي أمثلة كثيرة، ويمكن أهمها عبد الله لما يكون في عملية تخارج. أحيانا التخارج ممكن يكون من مصلحة المستثمر، من مصلحة المؤسس. يعني مثلا أنت عندك تخارج بنسبة بسيطة، يعني العائد حق التخارج 2 مكرر أو 3 مكررات، ما يعتبر استثمار ناجح بشكل كبير للصندوق، ويمكن مو هذا التخارج اللي هو يتمنى. لكن بالنسبة للمؤسس يملك 60% أو 50%، هذا مبلغ قد يغير حياته للأبد. فهنا تجي النصيحة من وجهة نظر الصندوق وليس من وجهة نظر يعني الفرد نفسه، على عكس الملائكي بشكل عام. يعني طبعا أكيد في استثناءات، بس الملائكي، وهذه النقطة اللي أبغى أوصلها، أنه عنده حيادية أعلى لأنه ما عنده تضارب في المصالح أو ما عنده أهداف ثانوية. هو حط المبلغ، تعلقه بهذا المبلغ أقل بكثير من الصندوق، لأنه هو قاعد يبني محفظة ومدرك أهمية المخاطرة هذه. وأيضا في النهاية هو يعني عنده محفظة أوسع من المحفظة الاستثمارية الجريئة هذه، فبالتالي يعني نسبة التعلق بالفرصة الواحدة من الناحية المالية أو من الناحية العوائدية أقل بكثير من يعني تعلق صندوق ما بفرصة، يعني بفرصة ما.
أنا بأضيف معاذ تقرير SVC اللي وماجنت اللي تكلمنا عنه قبل كم أسبوع، كذلك دور المستثمرين الملائكيين كبير في السوق كنسبة، يعني تقريبا نسبة الاستثمارات أو الجولات في المراحل المبكرة ما قبل ألف أو جولة ألف اللي هي أغلب المساحة اللي يستثمر فيها المستثمرين الملائكيين، حول 85% من كم سنة كعدد استثمارات وليس كقيمة استثمارات. بس يعني هذه عدد جولات كبير، مؤسسين، عدد كبير من المؤسسين، عدد كبير من الموظفين، عدد كبير من الأفكار، يمكن أهم شيء اللي جزء منها بيواصل ويستمر لجولات ألف وباء وجولات متأخرة. فالدور مهم زي ما ذكرت أنت. مع الوقت بعض الصناديق نزلت إلى أحجام جولات أصغر، فقد يكون الأهمية القصوى للمستثمر الملائكي قد تكون أقل من السابق، لكن تظل موجودة. يعني أعتقد نقطتك على المحفظة الواسعة 100% في مكانه، محفظته أوسع، مستعد يأخذ نوع أكبر من المخاطر. بل بالعادة المستثمرين الملائكيين كمعدل أعمارهم أكبر، وعندهم يعني جزء من مبلغهم اللي يبغون يستثمرونه مخصصين لهذا الجانب. إذا ضبطت تصير خرافية وتزيد، لكن إذا ما ضبطت بشكل اللي يبونه ما تأثر على استثماراتهم بشكل كامل.
طبعا أنا يعني بس ودي صراحة نفند شوي عبد الله. لما نقول المستثمر الملائكي، في مخيلتي يمكن في 3 أنواع رئيسية من المستثمرين الملائكيين. عندك المستثمر المتخصص، يعني يجيك مستثمر ملائكي مثلا قضى كل حياته في القطاع البنكي أو في قطاع الاتصالات أو في قطاع اللوجستيات. هذا مستثمر قيمته المضافة واضحة جدا، يعني تحتاجه يكون معاك في هذه الرحلة، يعطيك من يعني معرفته ومن معارفه وشبكة المعارف اللي عنده، بحيث أنه يقدر يوصلك بشكل أسرع للهدف حقك. وهذا النوع ممتاز جدا، ويعني دائما نحرص عليه. النوع الثاني اللي هو المستثمر الملائكي، يعني المتخصص بالاستثمار، يعني شخص ممكن يكون عنده تخصص في مجال ما، لكن مع الوقت بدأ يتوسع من مجال إلى آخر، وصار يخصص جزء جيد من وقته في الاستثمار الملائكي، وصار عنده معرفة بالصناديق وبأنواعها وب يعني آليات التمويل، وحتى مجموعة من المستثمرين الملائكيين يقدر يجيبهم ويأثر على قراراتهم إلى آخره. وهذا النوع بشكل عام أيضا جيد، ويعني ممتاز. وبعدين عندك المستثمر اللي ما أدري أنا صراحة إذا أصلا يصطلح أو نقدر أننا يعني نسميه ملائكي فعلا، اللي هو المستثمر الغني أكثر من أنه ملائكي، يعني شخص عنده كاش من يعني جنى هذا الكاش من قطاع ما بشكل ما، لكن ما عنده دراية بالاستثمار أو ما عنده تخصص في مجال معين. وهذا دائما يعني تلقاه بالنسبة لي يعني هو أكثر أنواع المستثمرين اللي يسبب يعني مشاكل إلى حد ما في العمليات الاستثمارية. وهذا المستثمر شخصيا أنا أفضل دائما أنه يكون يعني داخل من خلال صندوق ما أو يعني عملية سندكة من سندكيشن أو أنه يدخل حتى مع أصدقائه المتخصصين من يعني النوع الأول أو النوع الثاني.
طيب معاذ، ذكرت أكثر من نقطة. النقطة الأولى يسبب مشاكل، فودي نتكلم على المشاكل ولا بعض التحديات. النقطة الثانية، شكرا على المصطلح الجديد، السندكة، تعريب يعني غريب لكن عجبني للسندكيشن أو جمع الأموال من بعض المستثمرين. فيمكن ندخل فيها واحد واحد. بعض التحديات اللي أنا أشوفها على الأقل في يعني من بعض المستثمرين الملائكيين،
يعني أول من أي نوع؟ النوع الأول المتخصص؟
والله اسمع، بعض هذه الأشياء كلهم يسوونها، بس ممكن تتحملها من المستثمرين اللي مرة يبيهم رائد الأعمال في الصفقة أو في الجولة. التحدي الأول أشوفه اللي هو يعني عدم الوضوح في الموقف. يعني في مستثمرين تجيهم فرصة يقول لك إيه، ولا يقول لك أحتاج أسبوع أسبوعين مهما كان ورد عليك. في مستثمرين يقول لك لا أحتاج أسبوع، وفي مستثمرين يقول لك دقيقة قاعد أشوف قاعد أفكر قاعد، وهو فعلا ما يدري، يعني لا يسأل أسئلة إضافية ولا يبي يجتمع يناقش بعض الأفكار مع المؤسسين، بس قاعد يماطل في المؤسسين. فالمؤسسين ما يدرون، يقعدون في حيرة اللي
هل جواب نعم ولا لا،
هل جواب نعم ولا لا، هل لا شكله جاد شكله
ويعطيهم جاد. أمل ويعطيهم أمل ويعني يسحبهم على رؤوسهم، يعني أحيانا أنت تحس دام أنه ما قال لا فيعني أنه مهتم، فخلاص أنت تبدأ يعني تحسب حساباتك أنه خلاص أنا المبلغ هذا اللي قال لي عنه أضمنته إلى حد كبير.
ولا يمكن يجي فتحط يعني 50-50 وما، بس مهما كان لا شعوريا ما يروح رائد الأعمال يدور مستثمرين ثانيين بنفس الحماس. مع أنه يا أخي المشكلة أن هي في الأخير خاصة في الجولات المبكرة جدا أثر العلاقات والشبكة مهم جدا، تكلمنا فيها مع جيسون. فيعني ترى الناس تبدأ حتى لو مو من أول مرة، بس الناس تبدأ تعرف فلان، بيقول لك السمعة مرة مهم، الناس تعرف والله فلان تروح له بيقول لك إيه ولا لا. وفي بعضهم حتى زي الصناديق كمان، إذا قال لك لا يقول لك ليش، فعلى الأقل أنت تعرف وأخذت ملاحظات تقدر تفكر فيها عجبتك ما عجبتك بكيفك كمؤسس. لكن يعني مع الوقت الناس تبدأ تقدر الشخص الواضح، مو باللي يعلق ويسحب فيك. فأنا شخصيا كذلك وقعت في هذا الغلط، أو في هذا سويت هذه المشكلة ولا التحدي سابقا لشركة أو شركتين، لأن يعني فعلا كنت أحاول أدخل في نقاشات مع المؤسسين، لكن بعدين بدأت تمسخ. يعني بعد المرة الثانية المؤسس يقول لك اسمع ترى عندي غيرك وما أنت بأهم شيك ولا مستثمر محتمل في هذه الصفقة. فحاولت أصير شوي أسرع على الأقل في إيه أو لا وانتهى الموضوع، ولا أناقشها مع بعض الأصدقاء اللي كمان يفكرون بالاستثمار ونتفق أو نختلف، بس على الأقل يوضح لي بعض الزوايا اللي كان ودي أناقشها وأخذ قرار يعني أسرع.
أتفق معاك، يعني تعليقة المستثمر الملائكي رائد الأعمال سيئة جدا، بل حتى يعني كثير من الأحيان البعض ما يرد. يعني ممكن رائد الأعمال يصير شغال بس عملية متابعة ها يا أبو فلان بشرني، عساك شفت الملف، ها عساك مثلا أي والله شفت الملف وبشاور صديق لي خبير في هذا القطاع، ها عساك شاورت، يعني يصير الموضوع عملية متابعة. وهذا يعني بالنسبة لي يتنافى مع أسس يعني الاستثمار الملائكي. المفروض يعني هي ميزة المستثمر الملائكي عن الصندوق، أحد أهم الميزات الرئيسية هي السرعة. الصندوق عنده لجنة استثمارية وعنده يعني سياسات معينة، فلا بد أنه يأخذ إجراءاته. المستثمر الملائكي هو مستثمر فرد قراره من نفسه. عادي طبعا، طبيعي انك تستشير، وياما استشرنا ودائما نستشير، هذا شيء طبيعي، بس ما تاخذ يعني انا بالنسبه لي بعد الاجتماع مع المؤسس يعني 72 ساعه بالكثير لازم يكون القرار متخذ، لانه خلاص
المفروض
يعني
المفروض فكرت فيها وعندك كم سؤال وسالته
وجاتك الاجوبه، بعد كذا مالك عذر صراحة. وأترى في قاعدة حلوة أنا دائما أتبعها في أشياء كثيرة من بينها الاستثمار، يقول لك إذا كان الجواب يمكن فغالبا هو لا. فيمكن بعض الأحيان يكون في نوع من الحيرة أو نوع من الرغبة في يعني عدم تفويت الفرصة، فبالتالي يصير في نوع من يا أخي ودي أقول له لا، شعوري يقول لي لا بس ما ودي، خلني أنتظر. وهنا يصير نوع من يعني الألعاب الاجتماعية شوي، تصير تنتظر أو البعض يصير ينتظر على أمل أنه يجي خبر إيجابي يعزز قناعته بالفكرة. وش أقصد بالخبر الإيجابي؟ هو دخول صندوق له سمعة قوية أو دخول مستثمر ملائكي ذو سمعة قوية أيضا.
فهذه التكالية عنيفة في اتخاذ القرار.
بالضبط بالضبط. وهذه طبعا هذا خطأ حتى الصناديق يسوونه كثير كثير من الصناديق، ما يقول لك إيه أو لا، يدري أنك أنت قاعد تكلم الصندوقين الآخرين هذولي، فينتظر قرارهم. وهذه كثير ما نشوفها في يعني الاستثمار الجريء، أنه في نوع من زي ما قلت التكالية أو تفويض القرار أو بناء القرار على قرارات الآخرين. عشان كذا لما تصير فضائح في عالم الاستثمار الجريء إن ليه كيف استثمرتوا مع هذه الشركة، واضح أنهم نصابين أو واضح أن عندهم مشاكل حقيقية، فيكون غالبا في نوع من الاتكالية المشتركة، يعني أنا دخلت لأنك أنت دخلت، وأنت دخلت لأن فلان دخل، وفلان دخل لأن فلان دخل. تلقى في النهاية اللي اتخذ القرار شخص يمكن ما هو ضليع بالقطاع، لكن صار في نوع من يعني الهبة حول هذا الاستثمار،
ولا صارت يعني صار مشكله او يعني استثناء عند شخص انت ما تقبله بالعاده بس ما افترضت انه سوى الاستثناء، زي SBF يعني سام بانك من فريد مع FTX، يعني قالوا لك في الاخير سيكويا ان غلطنا، يعني حسبناه فنان وهو قاعد يلعب وحنا نجتمع معه، فعليا كان قاعد يلعب انه يقدر يفكر باكثر من شيء بنفس الوقت. وما ادري عن الصناديق الثانيه، لكن متأكد أن دخول سيكويا حمس بعض الناس أن قد تكون فكرة جيدة،
وهذا
بالنسبة لهم كان استثناء.
بالضبط يعني. وهذا يذكرني صراحة باستثماري الثاني. استثماري الثاني يمكن كان معاك في إحدى الشركات، واللي أنا ما قابلت المؤسسين أصلا فيها يعني، وهذا كان يدلك يعني على مدى السطحية وأيضا يعني التأثر ببعض الإشارات اللي اليوم أنا مستحيل يعني أتأثر فيها. يعني وقتها أتذكر كان في نوع من يعني المبالغة في تهويل الفرصة، وترى ما معك إلا 48 ساعة، وترى بنقفل بسرعة، وترى ما أدري إيش، والمستثمر يعتذر ما راح يقابل أحد لأنه خلاص عند المستثمرين يعني كثير. هذه العبارات التهويلية طبعا تأثر على الكثير من الناس. كثير من الناس مثلا يقول لك والله اسمع ما في الفلوس، لازم تتحول خلال أسبوع، ما في اجتماع، تبدأ يعني بعض الشروط اللي زي كذا.
وتأثرنا أنا وياك بمستثمر ملائكي ثاني، يعني سوينا جزء من البحث طبعًا، لكن جزء ثاني فوضناه
طبعًا. طبعا طبعا. وهذا كان من أسوأ الاستثمارات اللي سويناها أنا وياك
يعني ما أدري قاعدين المفروض نبكي على الاستثمار، لكن يمكن شر البلية ما يضح.
أنا شطبته قبل كم شهر أبشرك، يعني شطبته وقلت الحمد لله بكل حال، ولا أنا ما في أمل يرجع. لكن يعني يعني هذه إحدى الممارسات أيضا اللي تشوفها بين المستثمرين الملائكيين، تلقى تجيك عن طريق الأصدقاء ولا عن طريق المعارف، ويصير في نوع من التهويل والتسريع. فيعني تعلمت صراحة مع الوقت، يعني أنا هنا ودي أوصي بشيء خطير غير. يعني أنا يمكن بعد الثلاث أول ثلاث استثمارات سويتها وأربعة، طحت لي بالصدفة على بودكاست لنافال رافيكانت، عنوانه How to Angel Invest، كيف تستثمر بشكل ملائكي. مدته إذا ماني بغلطان 90 دقيقة إلى 120 دقيقة
على جزئين،
على جزئين، في الجزء الأول وفي الجزء الثاني. يعني ما أنكر أني سمعت يمكن من 4 إلى 5 مرات، وكل مرة أواجه مشكلة في الاستثمار الملائكي أرجع وأسمع مرة ثانية. طبعا نافال من الناس اللي يعني المعلومة عنده مركبة، فعادي تسمع ويمكن أنت ما تفهم جزء جيد من المحتوى، بعدين بعد ما تتلقى يعني معلومات وخبرات إضافية ترجع تسمع فتكتشف أنه أوه كان يقصد كذا وكان يقصد كذا. فكل مرة أسمعها أتعلم أشياء جديدة، وأثر علي صراحة بشكل كبير. فمن الأشياء اللي يقولها واللي هو يحلف فيها أنه لا تتأثر بتهويل الفرصة، لا تسمح لأي أحد أنه يضغطك بالوقت. إذا الفرص، إذا هم حريصين عليك وإذا أنت لك وجود ولك قيمة حقيقية، مو معنى أنك تبدأ تتشرط وتتغلى، لا مو بهذا قصدي، لكن بمعنى أنه أنت عندك صناديق معينة تحتاج أنك يعني تطقها عشان على أساس أنك تستثمر. فلن أرضى ولن أتنازل والله عشان المؤسس مستعجل، ولا عشان الصندوق الفلاني يبغى يقفل، ولا عشان ما أعرف إيش. هذه كلها أسباب خارجية ما لي دخل فيها. تبغى فلوسي أنا حاضر، هذه الإجراءات حقتي أبخلصها بالشكل السريع. نرجع نقول السرعة يعني شيء مهم، لكن لن أتنازل عنها. أتذكر قبل أسبوع، لا قبل شهر، كنت مع أحد المؤسسين وقال لي لازم أقفل الجولة خلال أسبوع، وكان هذا في أول لقاء. فقلت له ليش خلال أسبوع؟ يعني ليش أسبوع؟ ليش مو أسبوعين؟ قال بس أنا أبغى أخلصها خلال أسبوع. كان وقتها يعني قبل العيد بيوم. قلت يعني لازم أعطيك قرار رابع يوم العيد. ما أقدر أعطيك قرار رابع يوم العيد، يعني أوكي ليش ما تخليها أسبوعين وأقدر أعطيك قرار بعدها مثلا على سبيل المثال. فيعني هذا القصد، أنه كثير من الأحيان هذه الأشياء اعتباطية ما لها أساس حقيقي في الواقع، والشركات يعني ما عمرها اشتغلت على مدى أسبوع أو أسبوعين.
أنا معاذ يعني على الأقل حتى لو يعني إذا اتبعت منهجيتك واللي أنت تقتنع فيها، حتى لو لا قدر الله خسرت الشركة ولا استثمارك ما نجح بالطريقة اللي تبيها، على الأقل أنت مطمن أو مرتاح أنك اتخذت قرار أنت تشوفه سليم، مو زي المثال اللي ذكرناه قبل شوي على استثمارنا اللي يعني الحمد لله على كل حال. التحدي يمكن الثالث اللي ودي أقوله معاذ لمحنا له شوي، اللي هو صراحة التأخر في تحويل الأموال. يعني بعض الحين وافقت والمستثمر أنت مبسوط والمؤسس مبسوط، أنت مبسوط لأن دخلت في الجولة مع أنها كانت فيها تنافس، بعدين يقول لك يقدر يبدأ يلحق وراك المؤسس، يا أخي تكفى حول، نبي نشتغل، نبي نقفل، نبي نوقع، وتأخر الفلوس، لسه قاعد أستنى مدري وش يجي، عطني شهرين
أبيع أرض ولا عندي تخارج آخر ولا عندي شيء. والله مشكلة صراحة،
مساكين مشكلة. بعض المؤسسين والله يبلش، يعني يحسب أنه بيجي مبلغ، يجي نص المبلغ الفترة اللي توقعها،
ويصير استثمر الآن وادفع لاحقا،
استثمر وادفع لاحقا والله. ويبدأ المؤسس يبدأ يهندس أشياء ما كان أصلا في باله أنه يهندس فيها. يا أخي هذا استثمارك أنت اللي مو قاعد يمشي الحين صح.
طبعا
فأنا يعني أرحمهم والله بعض المؤسسين.
لا هذه نقطة سيئة جدا جدا. أنا مرت علي قبل شهرين أيضا إحدى الشركات اللي كنت على وشك إني أستثمر فيها. فكنت أسولف مع المؤسس يقول لي والله حنا جمعنا مليون. أقول له أوكي. يقول إيه بس يعني اللي وقعوا 500,000. أقول أوكي طيب، من 500 اللي وقعوا كم تحول لك؟ صفر. كيف؟ كم لهم وقع؟ والله أول واحد وقع قبل شهر. طبعا في أغلب الاتفاقيات اللي هي اللي تعرف اتفاقيات السيف اللي هي الدارجة أصلا عندنا في المنطقة في الاستثمار المبكر، أي مستثمر ملزم أنه يحول خلال 3 أو 5 أيام عمل، وإلا يحق للمستثمر أنه يرسل لك رسالة بإلغاء الاتفاقية. ترى يمكن كثير من الناس تغيب عنهم هذه الفكرة. تخيل هذا المؤسس أقول له طيب الحين هذا عدت عليه شهر، لك الأحقية أنك تفسخ الاتفاقية، بس قبل ما نفسخ الاتفاقية سألته طيب ليش ما حول؟ يقول إيه ما عندي فلوس الآن، يحتاج 4 شهور أو 3 شهور عشان يحصل المبلغ. العجيب في هذه القصة تحديدا أنه كان المستثمر الملائكي لحوح جدا، أنه يلا خلنا نوقع، ارسل لي ارسل لي ارسل لي ارسل لي. ويوم أرسل له ويوم طالب بالفلوس قال له أنا ما عندي فلوس. قلت له والله يا أخي يعني هذه قلة أدب، يفترض أنك أنت تفسخ الاتفاقية. يقول صح أنا أتفق معاك، لكن أنا ما ودي هذا المستثمر له ثقلة في السوق أو يعني عنده شبكة علاقات قوية، ما ودي أنه يطلع ويتكلم عني بشكل سلبي، لأن الناس راح تصدقه، عنده يعني مصداقية عالية في السوق، وما أحد راح يصدقني إن هذا فلان ما عطاني المبلغ. فتخيل إن اضطر إنه يرضى ويخضع يعني لظرف قاهر زي هذا بسبة يعني مخاوف. طبعا أنا أختلف مع المؤسس تماما، لو أني مكانه ما راح أرضى بشيء زي كذا، وبأفسخ الاتفاقية، ويعني ممكن أكون شوي يعني.
بس معاد في تفاهم الموقف المؤسس كذلك، يعني إنه مو بسهل يعني إنه يرجع ويفسخ هذه الاتفاقية، والثانيين بيبدون يعني يتوترون من وش وضع المؤسس لو تأخرت يوم يومين زيادة.
لا بس إحنا ما نتكلم عن يوم يومين، الرجل أفصح وقال أحتاج من 3 إلى 4 شهور، هذا أولا. ثانيا يا أخي يعني أنا ما مدري، يعني أشوف إنه هو تصرف دبلوماسي بحت
بزيادة،
ويعني ساحة تأسيس الشركات ما تتحمل هذا النوع من الدبلوماسية أبدا.
4 شهور 5 شهور على فكرة، إذا كان في جولة ألف مثلا بعد 12 شهر 18 شهر ترى حسن استثماره بشكل كبير.
بعدين عبد الله في نقطة مهمة هنا عبد الله، إن أو أنا هذا اللي وضحته للشخص، قلت له يعني لو هو استأذن وقال اسمع أنا بوقع معك وبلتزم معك، لكن لن أستطيع الدفع إلا بعد هذا النوع هذا العدد من الأشهر، هذا خلاص أنت الحين تقدر تتخذ هذا القرار. يعني
يمكن أنت مخير،
أنت مخير ولك الحق تختار، لكن أن يحطك تحت الضغط هذا أنك يلح عليك في التوقيع وتوقع وبعدين تكتشف أنه ما عنده فلوس وتقع أمام نارين أنك تخسره ويطلع عنك سمعة في السوق، أو أنك ترضى بهذا الواقع اللي أنت ما اخترته، فهذا نوع من التنمر الاستثماري خلنا نقول صراحة يعني، وغير مقبول أبدا. فبالتالي بغض النظر حتى هو لو ما يحتاج المبلغ اليوم، بمعنى أنه يقدر يعيش من غير المبلغ، والمفروض يرفض هذا النوع من التعامل كمبدأ في التعامل التجاري من الأساس. يعني هذه قصة وقعت عليها، ويمكن في قصص كثيرة لأسباب كثيرة.
ما أتذكر كذلك في جولة كنا نفكر ندخل فيها أنا وياك، وصار في تحدي من نوع أو اختلاف بيننا وبين المؤسس وبعض المستثمرين الثانيين على نوع مختلف شوي، اللي هو
كان في شروط
مختلفة. شروط مو بتقييم وكذا، شروط مختلفة بين مستثمرين ملائكيين وصندوق وصندوقين. يعني هذا يمكن تحدي أخف لأنه أقل انتشار، لكن حتى المستثمر الملائكي بعض الأحيان يضغط يأخذ شروط معينة تكون صعبة لكن المؤسس يبغاه فيوافق على الشروط، لكن ما تكون واضحة ولا فيها شفافية للمستثمرين الآخرين، ما تسوي يعني علاقة جيدة بين الجميع، خاصة لما يكتشفون بعدين ولو بالصدفة إنه صار هذا الشيء، فتحس إنه سويت طبقية بين المستثمرين الملائكيين، هل بيتحمس الواحد ولا اثنين من المستثمرين يساعدونك بنفس الشيء وهو يدري إنه الفائدة للمستثمر الثاني أكبر من الفائدة له، تخلي بعض الناس يعني يبدأ يحاول.
هذه كارثة الصراحة عبد الله. موضوع الشفافية موضوع كارثي. أنا بالنسبة لي يعني يمكن أنت ذكرت هذا المثال اللي كان أحد الصناديق الاستثمارية تحصل من موافقة من المؤسس على شروط إضافية لم تعطى للمستثمرين الآخرين اللي إحنا كنا جزء منهم، بالإضافة لأحد الصناديق الأخرى، رغم أن إحنا اللي بدينا أو كنا أول الملتزمين بمبلغ يفوق عن $1,000,000 واللي كان يمثل أكثر من 50% من الجولة. يعني في 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 نوعين هنا من المشاكل. يعني المشكلة الأولى إنك تعطي شروط خاصة، هذا بحد ذاته مشكلة. لكن المشكلة الأكبر واللي هي الثانية اللي هي عدم الإفصاح عن هذه الشروط الخاصة، ويعني هذه لها تحديات وهذه لها تحديات. إنك أنت يعني في الغالب ودك تحافظ على الجولة بشكل يعني منطقي، يعني عادة المستثمر اللي يقود الجولة يأخذ فعلا شروط خاصة، لكن هذا بعلم الجميع، بتكون على شكل أسهم ذات حقوق خاصة، كرسي في مجلس الإدارة، بعض الأمور الإدارية المتعلقة بمجلس الإدارة.
هذه مقبولة،
هذه مقبولة ومتعارف عليها والجميع يطلع عليها، فيها نوع عالي من الشفافية. لكن أني أنا مثلا خصوصا في المراحل المبكرة تشوفها أحيانا، يجيك المؤسس ويقول لك خلاص مثلا بوقع معاك سيف على تقييم $10,000,000، وتكتشف أنه قبل أسبوعين مثلا أو أسبوع موقع سيف ثاني بقيمة $8,000,000. طبعا هي ثغرة قانونية أكثر من أي شيء، لأنه هو ما هو ملزم يقول لك وش، إذا أنت ما سألت هو ما كذب عليك، هو بس خبى منك معلومة أنت ما كنت حريص بشكل واضح أنك يعني تأخذ تفاصيلها. أنا اليوم أسأل أي مؤسس يعني وش كل الأوراق اللي وقعتها سابقا عشان أعرف أنا وش موقعي من الإعراب والتسلسل يعني في السلسلة الاستثمارية. ويعني نفس الشيء المفروض أنك ما ترضى بالامتياز لا لك ولا عليك، لأن هذا زي ما قلت يخلق نوع من يعني كلنا داخلين مع بعض وكلنا يعني حاطين مبالغ متقاربة، ليش أنا أخذ تقييم أفضل منك أو أنك تأخذ تقييم أفضل مني؟ غير منطقي تماما صراحة، إلا في حالات يعني شاذة لما يكون أنت الشخص اللي راح تفتح أبواب خرافية،
مستثمر فعلا استراتيجي اللي أنت مبسوط أنك يأخذ حقوق زيادة، خليه يتحمس.
بس هذه أيضا لها آلية أفضل من أنك تغير التقييم. المفروض أنك تعطيه ما تعرف يعني بأسهم استشارية، واللي هي فعليا تقلل سعر الدخول، وبكذا أنت تقول يا أخي أنا ترى بعطي فلان أسهم استشارية، وهذه أيضا يفضل الإفصاح عنها. يعني موضوع الإفصاح، موضوع الشفافية صراحة مهما بذلت فيه جهد لن تندم، بالعكس كل ما يعني كنت شفاف أكثر، كل ما أفصحت أكثر، كل ما برأيي يعني كسبت ثقة المستثمرين، وأهم من كل هذا حافظت على سمعتك. هذه لعبة على قولة نافال، يقول هذه ما هي لعبة واحدة، يعني لما نتبع قوانين الجيم ثيري في نوعين من الألعاب، لعبة اللعبة الجولة الواحدة وفي لعبة الجولات اللامنتهية، يعني اللعبة تستمر للأبد. فهو يقول أن الاستثمار الملائكي وتأسيس الشركات هي لعبة مستمرة، ما هي بلعبة مرة واحدة. فلا تعتقد أن ودك تفوز في هذه الجولة أو ودك تفوز في هذه الشركة، نسب فوزك في الشركة الأولى أو الثانية يعني لو بنتكلم في عالم الاحتمالات نسب ضئيلة جدا. فبالتالي ودك أنت تكمل اللعب سواء كمؤسس للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، أو حتى كشخص ينضم من مؤسس إلى إداري في شركة أخرى. والمجتمع صغير، كلن يعرف كلن، فلن تستفيد أبدا بأي شكل من الأشكال إذا يعني لعبت على الشفافية في هذا القطاع.
طيب معاذ، تكلمنا على التحديات، أتفق معك على أهمية الشفافية. ودي أرجع أو أتكلم عن نقطة الحد الأدنى للاستثمار، مو كتحدي لكن كواقع نشوفه. كثير شركات تقول لك أبغى حد أدنى للاستثمار بمبلغ معين، 50,000 دولار، 100,000 دولار، 200,000 دولار، حسب هم كيف يبون يرتبون جدول الملكية عندهم في الشركة، فيحاول يركز على مستثمرين عندهم قدرة أكبر. وبنفس الوقت غالبا المستثمرين اللي عنده قدرة أنه يكتب شيكات أو يأخذ قرارات بهذه المبالغ، من ناحية الاحتماليات يقدر يتخذ قرار أسرع لأنه ما عنده مشكلة يأخذ قرار بمبلغ أكبر، فيعتبر مبلغ مقبول بالنسبة له. فهذه يعني كذلك تقصي نوع معين من المستثمرين الملائكيين، لكن بطريقة مفيدة للشركة، وكذلك تحط زي مراحل داخل المرحلة المبكرة هذه. يعني اللي يبغى حد أدنى الاستثمار 100,000 دولار ويبغى يدور على 10 مستثمرين على سبيل المثال قاعد يجمع 1,000,000، غير شركة لو جمعت قبل 6 شهور ولا شيء زي كذا قد يكون المبلغ اللي تحتاجه أقل، فبالتالي الحد الأدنى للاستثمار أقل. يعني كأنك لو سويت زوم ولا دخلت بشكل أكبر في هذه المرحلة المبكرة تجد يعني طيف من الشركات ومتى تجمع المبالغ ولا تروح للمستثمرين. في حل لها، كثير من المستثمرين الملائكيين يسوون مجموعة أو يعني يستثمرون كمجموعة، سندكت بالإنجليزي اللي أنت عربتها أو استخدمت مصطلح تعريب لها كسندكة، يدخلون في اتفاقية من نوع. بعض الأحيان إذا الثقة جدا عالية يستثمرون باسم شخص واحد، بعض الأحيان لا، يسوون هيكل أو شركة ذات غرض واحد للاستثمار في هذه الشركة ويملكون حصص في هذه الشركة. بعض الأحيان كذلك تقسم إلى شركتين لو كان المبلغ اللي جمعوه من المجموعة أكبر بكثير، فيقولون خلينا نزيد التقسيم، لكن بنفس الوقت ما حد يقدر يدخل بالحالة، ما حد بيحط 100,000، لكن مؤمنين بالفرصة هذه بشكل كبير. لأنه بس أرجع على 10% اللي ذكرتها في استثمارك الأول، كل مستثمر يشوف المبالغ اللي عنده ويقول كم أبغى أخصص لاستثمارات في الشركات الريادية. فحتى لو أنت مرة عجبتك الشركة ممكن تقول قرار في مخاطرة عالية أني أحط 3%، 4%، 5% من كل ما أملك في هذه الشركة، فبحط 1% ولا 2% ولا مهما كانت النسبة. فتروح تكلم مستثمرين ثانيين وتقول ندخل مع بعض عشان كلنا كمجموعة نصل للحد الأدنى للاستثمار. لكن المستثمر المعذرة، لكن رأس المؤسس وصناديق رأس مال جريء في جدول ملكية الشركة ما يشوف 5 ولا 10 ولا المجموعة هذه، يشوف قبيلة اللي هي الشركة ولا الشخص اللي وثقوا فيه المجموعة واستثمروا باسمه. فبس حبيت أنوه لهذه النقطة، لمحنا لها 2 أو 3 في نقاشنا وما فصلناها يعني بشكل أكبر. اللي أنا بس أبغى أقوله أنه حتى سالفة السمعة تجي هنا، يعني خاصة في المجموعات هذه تبدأ تعرف أن مين الناس اللي ودك تستثمر معهم، مين اللي ما ودك تستثمر معهم، مين اللي يفكر في القرار بشكل مستقل، مين اللي ممكن يضيف للنقاش، ممكن اللي يحول، مين اللي يحول بوقت سريع، ممكن مين اللي يتأخر علينا. فيعني حتى تجي في فرصك الاستثمارية مع
بس عبد الله، هنا في نقطة مهمة أعتقد لازم نوضحها، واللي هي ليش طيب المؤسس حريص أن يكون في حد أدنى للتذكرة؟ في الغالب طبعا في أسباب كثيرة، لكن أهم الأسباب هو أن المؤسس ما يبغى يتعامل مع عدد كبير من الملاك. ليش؟ لأنه في حال أنا مثلا في جدول الملكية زي ما ذكرت، بدل ما يكون عندي مثلا 10 ملاك صار عندي 30 مالك في الشركة، هذا يعني التوقيع على الكثير من الأوراق أو المحاولة للحصول على التوقيع من هذول الأشخاص كلهم. بمعنى مثلا لو صار في جولة تمويلية مستقبلية لازم 30 كلهم يوقعون، لو صار أي تغيير في اتفاقية الشركاء لازم الثلاثين كلهم يوقعون. أحيانا تحتاج مثلا معلومات من هؤلاء، مثلا صور جوازات السفر، حساباتهم البنكية، إلخ إلخ. فهذا كله يزيد العبء الإداري على الشركة، وهذا شيء مقبول في المراحل المتأخرة لأنه يصير في يعني ما يعرف بالآي آر أو يعني قسم
علاقات
المستثمرين، يكون تحت قسم المالية يعني. فما هي بمشكلة كبيرة في المراحل المتأخرة، لكن في المراحل المبكرة توني أول جولة وثاني جولة، في الغالب أصل المؤسس هو اللي يدير هذه العملية بالكامل، ولا حتى عنده رئيس مالي تنفيذي أو CFO. فبالتالي يكون في حرص، وهذه أغلب النصائح وأنا أيضا أوصي فيها شخصيا. لكن أنا أشوف هنا في مشكلة، وترجع للمشكلة اللي أنا ذكرتها في البداية اللي هي أنواع المستثمرين. أتذكر أحد أهم المستثمرين في المنطقة الملائكيين اللي أحترمهم وأثق فيهم، واللي ما ودي أقول اسمه، يمكن هو ما يحب اسمه ينذكر، فلهذا السبب لن أذكر اسمه. كنت أسأله في بدايات يعني استثماراتي، كنت أقول له يعني أبغاك تقول لي كيف تحرص أو كيف تضمن أن الصفقات الجيدة تجي عندك، لأن كان هو كان سؤال في سياق أمريكا وليس في سياق المنطقة، أن كيف هو يحصل على صفقات ممتازة من أمريكا وهو عايش في السعودية. فكان جوابه بسيط، يقول قراري سريع ولن أسمح لأي أحد في يوم من الأيام أن يتابع معي سواء عن قرار أو عن تحويل.
فهو يقرر ويرسل ولا هو يروح بالضبط. بشكل سريع.
فسمعتي أن هذا الإنسان تواصلوا معه لسبب بسيط، يقول إيه أو لا وبيحول خلال 24 ساعة. وهنا نرجع ل
خلاها قيمة تنافسية، يعني ميزة تنافسية.
طبعا فهنا نرجع ل يعني هذا مستثمر ملائكي محترف. غالبا المستثمر المتخصص اللي تكلمنا عنه النوع الأول من المستثمر الملائكيين، والمستثمر الملائكي المحترف اللي هو النوع الثاني زي صديقنا هذا، هؤلاء ما عندك مشكلة لو صار عندك 10 أو 15 منهم في جدول الملكية. هذولي محترفين متخصصين، يخلصك بسرعة، ما يدقر، وقع على عشرات الاتفاقيات مسبقا، ما في تخوف منهم. لكن المشكلة تصير مع الأفراد أصحاب الثروة العالية واللي ما عندهم تمرس خصوصا في هذا النوع من الاستثمارات،
وله أولوية معاذ، هي
وله أولويات بالضبط. فهنا هذول يتعبونك، يعني عادي تتابع وراء واحد أسبوع أسبوعين بس عشان توقيع. طب هذا شيء ينرفزني أنا كمؤسس، أسبوعين أتواصل معك بالواتساب وبالإيميل وتوعدني بالواتساب وأدق عليك خلاص اليوم الليلة بوقعها، ولا توقعها وأرسل لك بكرة، ويدق عليك المحاسب ويدق عليك المحامي. طيب
تذكر صديقنا قبل شهرين أو ثلاثة اللي في الأخير يعني صرفنا أنا وياك وقلنا خلينا نستنى وش يسوي، يعني ما تأخر مرة في إرسال بعض المستندات والتحويل ومدري وش، شكوى الله يعني لازم يعني قدام الناس وش تسوي.
ما أتذكر أنك أنت عبد الله حولت بالنيابة عنه، وهذا يعني شيء يحسب لك، يعني أنت حولت بالنيابة عنه على أساس ما نأخر الصفقة،
لأن بوجهنا أنا وياك يعني ما سمع الشكوى لله. هو ما نرجع لسالفة القبيل، رائد الأعمال ما يشوف اللي وراء لكن يشوفك أنت كشخص في المقدمة. فش يعني بس يعني مثلا هل هذا الشخص بتحمس أروح أرسل له فرصة القادمة ولا
يعني لا.
ما حد
طبعا لا يعني. طبعا لا، بس مشكلة رائد الأعمال هذه مش يعني رائد الأعمال مشكلته أنه ترى أنا دبست الآن، هذا الرجل أو هذا الشخص موجود معي في جدول الملكية من الآن حتى التخارج، فهذه ورطة. فلهذا السبب أحياناً يحطون هذه المبالغ الكبيرة كحاجز، يعني مع أني أنا ضدها، ترى كمبدأ أنا ضدها، يمكن لأنها تستقصيني لأني أنا مو من أصحاب الثروات الضخمة، فبالتالي لما يحط لك 100 ولا 150 ولا 200 ألف كحد أدنى للتيكت بالدولار أشوف أنه مبلغ يعني عالي، ما مو بهذا المبالغ اللي أنا أستثمرها في تذكرة الوحدة. لكن غير أن أنا فعليا هي ما تنفع لي، لأن إذا أنت قاعد تستقطب مستثمرين محترفين ما تحتاج أنك تحط الحد الأدنى، لكن إذا أنت فاتحها بحري وتأخذ فلوس من أي شخص قال لك أوكي، فطبيعي لازم تحمي نفسك. ومن هنا جت فكرة السندكة. اليوم أنا تمر علي بعض الصفقات عبد الله، المؤسس يقول إحنا كشركة بنسوي عملية سندكة على حسابنا، لأن تأسيس شركة ذات غرض استثماري أو غرض خاص هذه فيها تكاليف سنوية أو تكاليف تأسيسية، فصاروا المؤسسين يقول لك خلاص إحنا بنسويها والشركة راح تتحمل قيمة الشركة هذه،
بس خلصونا،
بس ادخلوا كلكم فيها يا الملائكيين. بل حتى رأيت مؤخرا يعني حالة المؤسس يثق بأحد المستثمرين الملائكيين، فقال للأخت، قال لها خلاص أنت مسؤولة عن السندكة ولك نسبة من الأرباح، فأنت كمستثمر ملائكي داخل في هذه الشركة مضطر أنك تدخل في السندكة حقة المستثمرة هذه، ومضطر أنك تدفع لها أتعاب للصندوق وأرباح للصندوق. طبعا أنا ضد هذا النوع من الإنسان تماما، يعني مستحيل.
بس كان شفاف، كان شفاف،
شفافية ممتازة. أي طبعا، وقراري كان سريع.
بس معاد، التحدي هذا حق جدول الملكية في صناديق أو شركات لما تيجي تستثمر، يعني شركات تبي تستثمر استثمار استراتيجي أو صناديق في مراحل أخرى، جزء من الاستثمار يقول يا أخي خلينا نرتب جدول الملكية اللي عندك، لأنه ما حنقدر نرجع لذا 30 ولا 40 مالك في المراحل اللاحقة، فيخصصون حتى جزء من الجولة لإعادة هيكلة جدول الملكية. فبعض رواد الأعمال ساروا يأخذون نصائح ولا قروا ولا غير ذلك، يقول لك أنا من الأساس ما حعقد الموضوع وبخليني أكثر جهوزية لصناديق رأس مال جريء في المستقبل. يجون بعض تحليلاتهم ولا فحصهم يشوفون أن جدول الملكية من الأشياء الجيدة عندي مرتب، يحمسهم زيادة على الاستثمار في شركتي، بدل ما يقعدون يقولون يا الله بنقعد نرتب وكيف نطلعهم وهل بيرضون بالبيع، هل مبراضين بالبيع وما إلى ذلك.
يعني هو يعني موضوع صراحة عميق زي ما قلت، ولو أسباب ولو أبعاد كثيرة، لكن أنا لو يعني بختصر هذا الموضوع، موضوع الحد الأدنى للتذكرة هو يعني الرواد المحترفين برأيي ما يستخدمونه أبدا، بالعكس إذا شاف واحد زين يقول له تكفى ادخل ولو ب$10,000،
يعطي استثناءات، يعطون استثناءات طبعا
ادخل يعني. أنا أبغاك تدخل معي، هذا هدفي الرئيسي، ما يهمني إن حطيت 10 ولا 100,000 دام أن وجودك له قيمة وراح يساعد الشركة. ونرجع ونقول دام أني أنا مستهدف شخص بعينه وهو جيد في مجاله وأثق فيه، فبالتالي المفروض أنه ما يتعبني في جدول الملكية. والعكس صحيح، يعني أنا أستغرب بعض الأحيان، يعني أحد رواد الأعمال كنت جالس معه قبل فترة يشرح لي عن جدول الملكية حقه، فقلت له مين هذا، يعني شخص حاط معاه $150,000، قلت له مين هذا، فقال ما أعرفه. قلت كيف يعني، قال ما قابلته. قلت كيف استثمر معك 150، قال بالواتساب، يعني جت لهذا الشخص المستثمر تزكية من مستثمر آخر وتواصل معاه بالواتساب والتزم معاه بهذا المبلغ في شركة ناشئة في مرحلة مبكرة جدا في أول جولة استثمارية. وهذا اللي يخوف، يعني أنت ما تعرف هذا الشخص، يمكن بعد ما يستثمر ما تقدر أنك توصل له، ما في أي نوع من والله يمكن بكرة يعترض على شيء معين ولا يسوي لك إشكالية معينة. هذا اللي أنا ضده، هذا النوع من الاستثمار صراحة،
لأن بعد الاستثمار خاصة في المراحل المبكرة جدا متوقع أو المفروض مستثمر الملائكي الجيد يدعم الشركة بطريقة أو بأخرى، يا يوصلهم بناس مناسبين لتوسيع العمليات ولا لبيع المنتج، ولا يوصلهم بخبراء في مجال معين يقدرون يعطون مدخلات ولا مرئيات على المنتج ولا طريقة التسويق ولا غيرها، غير إنه ما يسوي لك مشاكل، يعني ما يسوي لك مشاكل هذا أساس، لكن كذلك يضيف قيمة ولو بشكل بسيط للشركة. هو بالأخير مو موظف بالشركة المستثمر، لكن هل أقدر أوصل لك ولا ما أقدر أوصل لك، خاصة لو كانت شركة ممتازة، لأن الشركات الممتازة في الغالب يجيهم اهتمام من مستثمرين أكثر من المبلغ اللي هم قاعدين يبحثون عنه، فيجدون نفسهم في موقف يختار من بين المستثمرين. إذا الشركة شكوى الله ما جاها اهتمام اللي تبيه، تأخذ كل المستثمرين، يمكن حتى التوقعات من رائد الأعمال إنه يعني مو بكل أحد بنفس الحماس للشركة، لكن إذا كان اهتمام كبير يقع على عاتق المؤسس جانب الاختيار كذلك، ومين تتوقع يقدر يساعدك في الرحلة ولو من خلال العلاقات مو من خلال العمل يعني.
وهنا عبد الله فرصة يعني ممتازة أننا نتكلم عن علاقة المستثمرين الملائكيين بالصناديق الاستثمارية، صناديق رأس المال الجريء، لأن يعني سالفة المنافسة أو الاهتمام هذه إذا صارت في فرصة ما فهذا يعني فهذه تعني قرارات مصيرية واستراتيجية عند المؤسس، لأن بيصير في عملية مفاضلة ما بين الصناديق والمستثمرين الملائكيين. وهذا يعني نرجع للنقطة الرئيسية اللي ذكرتها قبل شوي، إن سابقا كان تصير الجولات ملائكية
بعدين
ممكن ملائكية مع صناديق بعدين صناديق، اليوم لا، من الجولة الأولى ملائكية وصناديق. ف يعني في عملية منافسة على الكراسي في الجولات اليوم، وخصوصا يعني أنا أشوفها عندنا في المنطقة لأسباب كثيرة. أشوف المنافسة أعلى إلى حد ما، طبعا المنافسة موجودة في كل مكان، وفي أمريكا يعني حتى كبار المستثمرين أحيانا يستثنون من الجولات، فهذا هو الطبيعي، ما هو بشيء غريب. لكن أيضا عندنا في المنطقة أحجام الجولات وأحجام الصناديق يزيد من حدة هذه المنافسة يعني، وأيضا أحجام الثروات حقت الأفراد. يعني يجيك المستثمر الفرد عنده قدرة يحط 100 150 200 ألف دولار، والصندوق أصلا هدفه يحط 400 500 في جولة ما قبل البذرة، فحجم تذكرتين من الملائكيين تساوي حجم تذكرة الصندوق إلى حد ما في كثير من الحالات. فكمؤسس أنت لازم تفاضل، أخذ الملائكي ولا أخذ الصندوق. وهنا لهالسبب أنا أعتقد نشوف أن الصناديق عندنا متميزة برأيي في اقتناص الفرص في مهدها قبل حتى ما توصل للملائكيين، لعلمهم باحتدام المنافسة بين الملائكيين وبين الصناديق. طبعا هذا مو معناه أنه دائما الصناديق تفوز، طبعا لا، ولا أنه الملائكيين يفوزون. أنا أعتقد لابد يكون في نوع من الموازنة ما بين أن يكون عندك هيكل الجولة فيها ملائكيين بمبالغ منطقية، يعني مو بلازم تأخذ منهم مبالغ ضخمة أيضا إلا في حالات خاصة، ويكون وجود الصندوق أعتقد مهم جدا، لدرجة أني أنا إلى حد كبير ما أستثمر في المرحلة هذه في الأيام هذه في شركة إذا ما قدروا يقنعون صندوق يدخلون معهم، لأن هذا بيضيف عندي علامة استفهام. طبعا في حالات استثنائية، لكن بشكل عام إذا قال لي والله جلسنا مع 20 صندوق كلهم رفضونا، صح نعم ممكن 20 صندوق أخطأوا في تقييمهم، لكن ودي أنا أشوف ليش يعني 20 كلهم رفضوهم. في الغالب تكون يكون الرفض أصلا مو على الفكرة ولا على السوق، يكون على يعني مثلا بروفايل الفريق، قدرتهم على عرض الفكرة، على شرح العرض الاستثماري وغيرها من المهارات خلينا نقول الأساسية اللي تحتاجها، لأنك ممكن اليوم يعني تقدر تعدي المرحلة الأولى المرحلة الثانية، بس قدامك مراحل مخيفة
لازم تقدر تحمس مستثمرين بشكل كبير. صراحة يحسب بشكل كبير للصناديق في المنطقة هذا الشيء، أعتقد في جانب للصناديق والشركاء في الصناديق، وفي جانب هيكلي في السوق قد يختلف بعد كم سنة. الجانب اللي يحسب بشكل كبير للشركاء اللي هو تشعبهم وتشعب علاقاتهم، معرفتهم بكثير من المؤسسين الجيدين، اهتمامهم متابعتهم للسوق والشركات اللي تطلع، الفرص حتى لو ما راح حولها لأنهم يعرفون الأشخاص، لكن الفرص تجيهم من يا شبكاتهم يا وجود اسمهم في الساحة، فالناس تقدم عليهم. الجانب الهيكلي اللي أعتقد ساعد لكن قد يختلف مستقبلاً ويسبب مفاضلة بين الصناديق في هذا الجانب، اللي هو خصوصاً في السعودية لكن في المنطقة بشكل عام كثير يعني الفورة في الشركات الريادية والاستثمار الجريء لسه في الموجة الأولى، فأكثر الصفقات اللي صارت في مراحل مبكرة شركات توها بادية، فالاهتمام والتركيز هنا. لكن بعد يعني الفترة هذه والسنوات 3-4 القادمة بنشوف شركات كثير تتخرج للجولة ألف وبعضها يروح الباء، وكذلك مراحل متقدمة قاعدين نشوف كل سنة كم شركة تجي، لكن إن شاء الله يعني الشركات تتوفق ويزيد التدفق هذا، فيبدأ حيصير في تركيز على أنا كيف أفكر في الشركات في الجولة ألف ولا بين ألف وباء ولا بين باء وجيم وغير ذلك. فهل هذا يعني توجيه التركيز للمراحل المتوسطة هذه بيخلي بيسوي مفاضلة أكبر بين الصناديق، ولا هل يعيد حتى دور المستثمرين الملائكين في استكشاف الفرص وتعبئة هذا الفراغ اللي في البداية بشكل أكبر ولا لا؟ أعتقد هذا بنشوف كيف يعني يصير الموضوع الفترة القادمة، لكن
والله
أعتقد
أنا
طبيعي.
ما أعتقد. أنا
بس
ما
أقول لك بس نقطتي إن كثير من الصناديق اللي جمعت أو شركات الاستثمار الجريء اللي جمعت صندوقها الأول الفترة الجاية ما أعتقد كلهم بيجمعون صندوقهم الثاني أو الثالث أو مهما كان، للتركيز على نطاق عريض جدا من جولة البذرة إلى جولة باء. أعتقد عدد منهم خاصة اللي بيروحون مبالغ أكبر، فلسفة الاستثمار ولا فرضية الاستثمار بتكون على تركيز مثلا بين جولتين ألف وباء، وحنستثمر في 15 إلى 20 شركة بهذا المعدل وهذا حجم الصندوق. يعني بالتالي بيقل عدد الناس اللي قاعدين يتابعون المجال الشركات اللي توها تتأسس مع زيادتها، يعني مع زيادة عدد الشركات اللي تدخل. فأتوقع بيصير في جزء من ما أبغى أقول فراغ، يعني فراغ قد لا يكون، قد لا تكون كلمة سليمة، لكن فرصة يمكن كلمة أفضل.
طبعا يعني شوف عبد الله، هو بلا شك اليوم في كثير من التقارير اللي العالميه خصوصا يعني عن سوق الاستثمار الجريء في امريكا، واللي هو يعتبر يعني خلينا نقول العمله الذهبيه او معيار البيتكوين في عالم الاستثمار الجريء، ودراسات هذه تقول ان الارباح في عالم الاستثمار كقيمة بالدولار هي تجنى في المراحل المتأخرة وليس في المراحل المبكرة. طبعا هذا الشيء ممكن يصدم الكثير، لأنه بيقولك لا بس العوائد في المراحل المبكرة أعلى بكثير من العوائد في المراحل المتأخرة. المراحل المتأخرة تتكلم عن عوائد من 3 إلى 10 أضعاف أو مكررات، بينما في المراحل المبكرة تتكلم عن عوائد من 50 إلى 1000 ضعف. صحيح، لكن المبالغ المستثمرة
أقل بكثير.
العوائد أقل بكثير، فبالتالي صح نعم أنا ربحت 500 ضعف لكن ربحي الصافي هو 200 مليون دولار مثلا، مقارنة بأنا ربحت 10 ضعاف لكن ربحي الصافي 500 مليون دولار. فأعتقد مدراء الصناديق عندنا ما يغفلون عن هذا الشيء، وعدد كبير منهم بدأ بصناديق صغيرة مثل رائد، يمكن أول صندوق لهم كان حول 15 مليون دولار، أيضا بيكو وأيضا إمباكت 46، كلهم هذول بدأوا بصناديق صغيرة. السبب بسيط، هو محاولة يعني إثبات فرضية أنه هل فعلا ممكن هذا الصندوق يجني أرباح، وتوفقوا في صناديقهم هذه واستطاعوا على بناء على هذا النجاح أنهم يعني يجمعون صناديق أكبر، فبالتالي انتقلوا للمراحل الأكبر. يعني اليوم ممكن هذه الشركات تدخل في مراحل الباء، بينما في الماضي كانوا مقتصرين على البذرة وما قبل البذرة وبعدها انتقلوا للألف، ممكن نشوفهم بكرة حتى في مرحلة الجيم أو السي. لكن أعتقد عدد قليل من هؤلاء راح يقدر أن يتخرج لهذه المرحلة، لأن وش الفرق بين أنك تجمع صندوق مثلا 25 مليون دولار و 250 مليون دولار؟ الفرق هو أن قدرة مدير الصندوق ومؤسس الصندوق على جمع 25 مليون دولار أسهل بكثير من جمع 250 مليون دولار. 25 مليون دولار تقدر يعني بسهولة بسهولة نسبية طبعاً، إنك تقنع عدد من المستثمرين إنه يحط معك مليون، مليونين، ثلاثة. بينما لما تنتقل ل 250 مليون، واللي ما يعتبر ترى صندوق ضخم جداً لكن
كبير،
بس عشان توضح الصورة، أنت تحتاج على الأقل مستثمر أو مستثمرين ب 50 أو 60 مليون دولار. طيب كم عدد المستثمرين اللي في المنطقة اللي يقدرون يعطوني 50-60
في رأس المال الجريء في صندوق واحد،
في صندوق يعني واحد معي أنا يا فلان أين مين ما كنت؟ فبالتالي تقل فرص جمع الأموال. عشان كذا نشوف كثير من الصناديق يقعدون فترة طويلة في محاولة جمع صندوق ضخم. ويمكن أكبر صندوق عندنا في المنطقة هو صندوق STV، واللي مولته STC 100% بالكامل. فلهذا هو استثناء، ولم يستطع أحد حتى اليوم هذا أنه يكسر هذا الاستثناء ويكسر هذه القاعدة، لدرجة أن حتى STV منذ إعلان الصندوق هذا يمكن عام 2017 إلى اليوم ما أعلنوا عن صندوق ثاني بنفس القيمة. وفي هذا دلالة على صعوبة جمع يعني صندوق فوق الـ 200-250 مليون دولار. طبعا في محاولات من عدة مدراء، ويمكن بعضها قائمة الآن، نتمنى لهم التوفيق. فبالتالي عبد الله اللي أبغى أوصل له إن راح يكون في منافسة شرسة دائما في المراحل المبكرة بسبب سهولة بدء صناديق في هذه المرحلة وصعوبة التخرج من هذه المرحلة. فأعتقد لهالسبب أنا أشوف إن الصناديق المبكرة اللي تستثمر في مرحلة البذرة وما قبل البذرة هي أكبر منافس للملائكيين عندنا في المنطقة. وعلى الملائكين التحالف معها، ما تقدر تنافسها.
لا تنافس. أنا بس
لازم تتحالف، لازم يكون عندك علاقات متميزة معهم، ولازم ترسل لهم صفقات يرسلون لك صفقات، وتكون علاقة تكاملية. لكن أعتقد يعني ما في أي ملائكي في المنطقة يقدر يتفوق على مدير صندوق عنده شريك أو شريكين يحضرون كل المؤتمرات، كل المسرعات، كل الأيام حقت أيام العروض حقت هذه
الجمعية الصناديق، يسمعون وش قاعد يصير،
فعندهم أكسس أو وصول للفرص أعلى من أي ملائكي. هذه حقيقة.
أنا معاذ، أنا أتفق معك في أهمية التحالف. يمكن نختلف في أنت تصور التخرج صعب المبكر للمتأخر.
أنا أشوفه صعب جدا.
أنا أشوف أنت قاعد تحاول تخرجهم من المرحلة الأولى للمرحلة الأخيرة على طول. أنا أقول أعتقد التركيز أكبر بيصير على ألف، مرحلة صح. ألف صح. أعتقد بيكون وقت أكبر من
يا صديقي. الصناديق اليوم المتخصصة بمراحل باء قاعدة تدخل في مراحل ما قبل البذرة. وعلى فكرة هذا أيضا التصرف قاعد يصير في أمريكا بسبب ضعف
الفرص،
تدفق الفرص اللي قاعد يصير. فأنا ماني بقاعد أتفرج، بأدخل في هذه الشركات، وش أسوي؟ شكوى لله. فأختلف معاك، لكن الاختلاف هذا جيد. عبد الله عندك أي شيء توصينا فيه؟ يعني صراحة الحديث عن الاستثمار الملائكي هو أحد المواضيع اللي أنا شغوف فيها، ويمكن أنا أطلت شوي الحديث فأعتذر منك.
لا بالعكس،
لكني جميل. مستمتع والله.
بالعكس، يمكن ذكرت أمثلة أكثر مني، فشكرا، شكرا لك كذلك. أنا اقتراحي يمكن معاذ أسرق منك اللي ذكرته، البودكاست أو التسجيل حق نافال.
لا يا أخي أنا كنت ناوي.
أدري خليني أضغطك في الاقتراح حقك. أعتقد الجزئين حتى كلهم جيدات، عشان ما تقول أنا اقترح الجزء الثاني. أعتقد جميلة جدا ومثرية، فعلا مثرية.
أنا أوصي بوصية عبد الله. لا فعلا، يعني مهما أوصينا فيها، وأنا والله اشتهيت أني أسمعها الآن بعد هذا النقاش، لأن في كل مرة أسمعها أستفيد منها. عبد الله شكرا لك ولوقتك، وإن شاء الله أشوفك الأسبوع القادم.
يعطيك العافية معاذ، مع السلامة.
شكرا لكم، وشكرا لفريق السوق. في إدارة الإنتاج أصيل بافرط، وفي الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير عدي عيسى، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.